أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صراط الإيمان في الأسماء الثلاثة، قلنا أن النافي للاشتراط لا يحتاج إلى دليل، إما يتمسك بالإطلاق وإما أن يقول بأن عدم الدليل على الاشتراط يكفي لنفي الاشتراط. أما التمسك بالإطلاق قلنا قد يشكل عليه لأن الروايات، لأن الآية الشريفة وكذلك الروايات الواردة بنفس المضمون هذه لا يصح التمسك بإطلاقها، لأنها ليست في مقام بيان التفاصيل والخصوصيات المعتبرة في المستحقين، فليست في هذا المقام، فلا يصح التمسك بإطلاقها من هذه الجهات. هذا قد يشكل على التمسك بالإطلاق، لكن ربما يقال لأن التمسك في المقام ليس بالإطلاق وإنما التمسك بالعموم، باعتبار أن التمسك هو في الحقيقة بما وضع للعموم وما دل على العموم بالوضع، لأنه يدل على العموم الشمول بمعنى بالإطلاق ومقدمات الحكمة، حتى يشترط أن يكون المتكلم في مقام البيان من الناحية التي يراد التمسك بالإطلاق فيها، لا هنا بالعموم، باعتبار ما قرأناه نقلا أو ما قيل ما تقدم في علم الأصول من أن الجمع المحلى بالألف واللام موضوع علما للعموم، ويدل على العموم بالواضع لا بالإطلاق. فنحن نتمسك بهذا الجمع، مساكين يتامى، وهذا جمع محلى باللام. ومثلا هناك رأي معروف يقول بأن الجمع المحلى باللام هو موضوع علما للعموم. فإذا حتى ما يشترط في التمسك بهذا العموم والاستدلال به أن يكون الإحراز، أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، لا، هو صب الحكم على موضوع ماذا عام، ويكون هذا موضوع علمي موضوع للعموم، فالعموم يكون وضعي، فيكون حال سائر المدارين والرأي الأخرى من الألفاظ الواردة في النصوص التي لا يشترط فيها كون المتكلم في مقام البيان. وأما الإشكال الثاني وهو مسألة كفاية عدم وجود دليل على الاشتراط في للناس، يعني يكتفي بعدم وجود دليل على الاشتراط، قلنا هذا أيضا قد يستشكل فيه بما تقدم ذكره، وهو أن عدم وجود دليل على الاشتراط لا يكفي للنافي لكي يكون في سعة من ناحية الهدايا للمستحق، يتمكن أن يعطي للمستحق المؤمن ويتمكن أن يعطي للمستحق غير المؤمن، لا، أداء الخمسة للهاشم غير المؤمن هذا مشكل، ولا يكفيه عدد الدليل إلا من اشتراط الإيمان باعتبار أن المورد من موارد قاعدة الاشتغال، لأنه يشك في براءة الذمة على تقدير الدفع على الهاشمي غير المؤمن، يشك في ذلك، والأصل عدم براءة الذمة اللي هو في روحه تمسك بقاعدة الاشتغال. واضح. هذا الإشكال أشرنا أيضا إلى جوابه بهذا الشكل، بأن هذه القاعدة محكومة باستصحاب يجري في المقام، ولا إشكال أن الاستصحاب يكون مقدم على قاعدة الاشتغال، وهذا الاستصحاب هو عبارة عن استصحاب عدم الجعل، للعنوان الأخص، لأن الجعل بالعنوان الأخص يعني الهاشمي المؤمن اللي هو معنى الاشتراط، يعني شنو؟ أن الخمس مجعول فقط إما من عنوان أخص. هذا الجعل للعنوان الأخص لأشكال من الأمر الحادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا في حدوثه نستصحبنا عدمه. إذا استصحبنا عدم الجعل للعنوان الأخص حينئذ هذا يكفي النافي ويكفي في تجويز الدافع إلى غير المؤمن من الهاشميين. يكفي هذا المقدار لهذا لأنه قام الدليل المعتبر وهو الاستصحاب على أن الخمس لم يجعل للعنوان أخص، اللي هو بعبارة أخرى أن الإيمان ليس شرطا في ماذا؟ في الخمس. ليس شرطا في الخمس، هذا معنى عدم الجعل للعنوان أخص. فحينئذ نكون النافي في راحة، تمكن أن يدفع على الهاشمي غير المؤمن ويكون بريد. فلا مجال حينئذ للتمسك بقاعدة الاستصحاب لقيام التمسك بقاعدة الاشتغال لقيام الاستصحاب المقدم على الاشتغال والنافي للاشتغال وبقاء الاشتغال وعدم براءة الذمة على تقدير الدفع للهاشمي غير المؤمن. هذا الاستصحاب قد يعترض عن يد هذا الاعتراض. اولا ان هذا من استصحاب الحكم الذي هو محل كلام استصحاب حكمي والاستصحاب الحكمي ومحل كلام، وابرز من انكر حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية رسول الله قدس الله عليه وسلم المتأخرين. فإذا هذا محل كلام، لكن محل كلام ليس واضح أن هذا الاستصحاب الحكمي يجري في المقام حتى يكون حاكما على قاعدة الاشتغال. هذا أولا. ثانيا قد يقال لأن هذا الاستصحاب معارض بمثله، لأن استصحاب عدم الجعل للعنوان الأخص معارض لاستصحاب عدم الجعل للعنوان العام. إذ أي فرق بينهما؟ كل منهما أمر حادث مسبوق بالعدل. فإذا شككنا في جعل الخمس العنوان الأخص هذا أمر حادث مسبوق بالعدم، يستصحب عدم. كذلك الجعل العنوان العام هو أيضا أمر حادث بلا إشكال مسبوق بالعدم. فإذا شككنا في الجعل للعنوان الأعم يستصحب عدم الجعل للعنوان الأعم. هذا استصحاب عدم الجعل للعنوان الأعم يكون معارض بلا إشكال لاستصحاب عدم الجعل للعنوان الأخص، حيث لا يمكن إجراء كل الاستصحابين ولا يمكن العمل بالالتزام بحجية كلا الاستصحابين للتكاتف الواضح بينهما، فتتحقق المعارضة ويتساقطان بالمعارضة، فحينئذ تصل النقطة إلى أصالة الاشتغال كما قيمة الإشكال. واضح هذا الإشكال الثاني. أما بالنسبة للإشكال الأول فظاهر أنه لا وجه له، وذلك لأنه حتى القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يقول بجريان هذا الاستصحاب في المقام، وذلك أنه واضح يقرر هو السيد الخوي قدس الله نفسه ما عنده مشكلة في نفس جريان الاستصحاب في ماذا؟ في الشبهة الحكمية. واضح. وإنما عنده مشكلة أن الاستصحاب في المجعول، استصحاب في الشبهة الحكمية الاستصحاب في المجعول، هذا هو دائما معارض استصحاب عدم الجعل في المقدار الزائد، وإلا ماكو قصور في المقتضي من شمول أدلة حجية الاستصحاب للاستصحاب في الشبهات في الشبهات الحكمية، ما عنده قصور في هذا. ما يدعي وجود قصور، ما يدعي أن هذا الاستصحاب مختص بالشبهات الموضوعية، كما أكو قول قديم لبعض الأخباريين ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الرسائل أنه لا يكون بجرائم الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأنهم يرون أن الأدلة على الحجية الاستصحاب هي لا تشمل الشبهات الحكمية. السيد الخوي هكذا، وإنما هو يقول أن الاستصحاب الجاري في الحكم المجعول هو دائم المعارض لاستصحاب عدم الجعل في المقدار الزائد. فمسألة واضحة أعتقد. وما عندنا مانع من جريان الاستصحاب في المجعول فضلا عن جريان الاستصحاب في الجاعل. هو يعارض الاستصحاب في المجعول باستصحاب شنو؟ الجاري في الجاعل. وهو يعارض اذا الاستصحاب في الجاعل لا مانع عنده من جريانه، ما في مشكله. لو فرضنا هكذا حتى نوضح الفكره، لو فرضنا انه هناك ما تغير بالنجاسه فحكم عليه بالنجاسه ثم جعل التغير وشككنا في بقاء النجاسه، هذا اشك في شو بحكمه؟ النجاسه حكمه والاحكام الشرعيه حكم بها الشارع على هذا الماء المتغير بالنجاسه بعد زوال التغير. نشك في ان هذه النجاسه التي حكم بها الشارع هل هي باقيه بعد زوال التغير او لا ارتفعت؟ هذا فالجماعة يقولون انه ماكو معنى من اجراء الاستصحاب في المجعول، هذا مجعول، النجاسة حكم مجعول، موضوع تحقق بكل شرائطه فحكم عليه بحكم فعلي يعبر عنه بماذا؟ بالمجعول. يعني ان الشارع مجعول واضح شو المقصود به، الشارع حكم حكما على نهج القضية شنو؟ حقيقية. الماء اذا تغير بملاقات النجاسة يكون شنو؟ نجسا، قضية حقيقية. متى تصبح فعلية؟ إذا تحقق موضوع الاستصحاب يعبر عنه بالمجعول. هاي النجاسة التي هي من قسم المجعول التي حكم بها حكما فعليا على هذا الماء المتغير بالنجاسة، هذه النجاسة قالوا أنه يجري فيها استصحاب، يجري استصحاب النجاسة في المقام لا زال التغير وشككنا في بقاء نجاسة هذا الماء الذي حكم عليه سابقا بالنجاسة، نستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. حيث الصائب على الاستصحاب ليجري لا لقصورة المقتضي، وإنما يقول هذا الاستصحاب هو معارض لاستصحاب عدم جعل النجاسة فيما بعد زمان الشنو؟ التغير. ايش لانه معنى ذلك ان الادله القدر المتيقن منها ان الشارع حكم بالنجاسه، جعل النجاسه شوفوا هذا المتيقن عندما يكون الماء بماذا؟ متغيرا. هذا طبعا لا اشكال فيه. ونشوف في ان الشارع هل حكم بالنجاسه مطلقا؟ يعني كان الماء متغيرا او زال عن التغير؟ هذا ما حد شفنا، والا اذا ما عدنا شفنا ما عدنا نشوفها اصلا. اذا كنا نعرف ان الشارع حكم بالنجاسه مطلقا حتى بعد زوال التغير ما نشوفها حتى نحتاج الى استصحاب، او علمنا ان الشارع حكم بالنجاسه فقط ما دام التغير شنو؟ باقيا. هنا ما في شك ملتزم بالطهاره فيما بعد زوال التغير، معنى انه شبهة يعني عندنا احتمال وعندنا احتمال، نحتمل ان النجاسة باقية بعد زوال التغير، نحتمل ان النجاسة شنو؟ مرتفعة. ليش هذا الاحتمال؟ منين ينشأ هذا الاحتمال؟ يكون ينشأ هذا الاحتمال منين؟ من الشك في الجعل، ان النجاسة التي جعلها الشارع هل هي جعلها فقط في ظرف وجود التغير؟ في ظرف وجود التغير فقط، او لا ان النجاسه مجعوله من قبل الشارع مجعوله شنو؟ مطلقا. وهذا يعني مجعوله في ظرف وجود التغير ومجعوله ايضا فيما بعد زوال التغير. وهذا هذا الجعل فيما بعد زوال التغير على مشكوك، الجعل حال وجود التغير هذا متيقن بلا اشكال، لكن الجعل فيما بعد زوال التغير هذا مشكوك، فهو جعل مسبوق بالعدم مشكوك، مستصحب شنو؟ عدمه. اذا استصحبنا عدم الجعل بعد عدم ان الشارع لم يجعل النجاسه بعد زوال التغير، اكو مجال حين لم يستصحب المجعول؟ لا، لان هو هذا الجعل يكون حاكما على استصحاب المجعول ومبينا على ان الماء المتغير بالنجاسه واضح بعد زوال التغير لم تجعل له النجاسة، يعددني بعدم جعل النجاسة المقدار الظاهر، فلا تصل النوبة إلى استشحاب النجاسة الثابتة قبل زوال التغير. هذا كلامه. بناء على ما تعرف هذا الكلام وكما ترى النشر، وما عنده مشكلة في جريان حاصل يجري ليل النهار، فضلا عن ماذا؟ عن جريان الاستصحاب في ماذا؟ في الجعل. فإذا لا توجد مشكلة في جريان استصحاب عدم الجعل للعنوان الخاص، من أجل هذه المشكلة. وأما الإشكال الثاني وهو المعارضة، فهذا أيضا جوابه، هو أنه أن استصحاب عدم الجعل العنوان الأهم لا يصلح للمعارضة، لأنه لا يجري بعدم ترتب أثر عليه، لا يترتب عليه أثر. استصحاب عدم الجعل العنوان الأهم أي أثر له؟ ما هو أثره؟ ليس له أثر، أن الشارع لم يجعل الخمس بالعنوان الأعم، شنو أثره؟ أثرها بعبارة كل شوارع، أثر أن الشارع لم يجعل الخمس بالعنوان الأعم، أثر أنه لا تبرأ الذمة، عدم براءة الذمة من الدفع للهاشمي غير المؤمن، هذا أثر. هذا الأثر ليس من آثار عدم الجعل العنوان الأعم، وإنما هو من آثار الجعل للعنوان الأخص. من آثار الجعل للعنوان الأخص، عندما يجعل الشارع الخمس للعنوان الأخص، شنو أثره؟ عدم براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن. هو من آثار الجعل للعنوان الأخص، ومن الواضح أن استصحاب عدم الجعل للعنوان الأهم لا يثبت الجعل للعنوان الأخص إلا بناء على الأصل المثبت لا بالملازمة. بخلاف براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن، هذا من آثار عدم جعل الخمس للعنوان الخاص، بلا حاجة إلى واضح نثبت هذه الملازمة، هو من آثار عدم جعل العنوان الخاص. إذا قام الدليل على أن الشارع لم يجعل الخمس للعنوان الخاص، يعني الهاشمي شنو؟ المؤمن. هذا يكفي في ترتيب براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن. فحينما أسأل هذا اللي يدفع للهاشمي غير المؤمن، يقدر يقول لي بأن الشارع لم يجعل الخمس بالعنوان الأخص. شنو دليل على هذا؟ استصحاب عدم الجعل بالعنوان الأخص. ومن هنا يكون هذا الأصل جاري ولا يعارض بالأصل الآخر. قل المثل واضح أو لا؟ أقعدنا أثر، إحنا نريد ترتيبا، شنو هذا الأثر؟ أننا نريد أن ندفع للهاشمي غير المؤمن، ونثبت براءة الذمة للدفع إليه حتى نرفع اليد بقاعدة الاشتغال. هذا الأثر يترتب على مجرد بلا واسطة بلا استلزام، يترتب على عدم جعل الخمس للعنوان الأخص، يترتب على نفس العدم، نفس عدم جعل الخمس للعنوان الأخص من آثار ماذا؟ ما نجعل الشعر الخمس للعنوان الأخص، يعني ما في اشتراط الإيمان، وعبارة أخرى عن عدم اشتراط الإيمان، فشنو آثار عدم اشتراط الإيمان؟ ها؟ وبراءة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن. إذن هذا الأثر يترتب على نفس الاستصحاب بلا واسطة بلا ملازمة، يترتب على نفس الاستصحاب. فإذا جاء استصحاب عدم الجعل بالعنوان الأخص، هذا يكفي في نفي الاشتغال، ويكفي في إثبات براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن. هذا من الجاي، هذا الاستصحاب استصحاب عدم الجعل للعنوان الأخص يدعى أنه معارض لاستصحاب عدم الجعل للعنوان الأعم، شو غرضنا من استصحاب عدم جعل العنوان العام؟ يقول ان الخمس لم يجعل العنوان العام، لم يجعل للهاشمي مطلقين، سواء كان مؤمنا او لم يكن مؤمنا. شو غرضنا من هذا؟ غرضنا ان نسدد عدم براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن، هذا غرضنا. عدم براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن ليس من آثار عدم الجعل للعنوان العام، وإنه من آثار الجعل للعنوان الأخص. عندما الشارع يجعل الخمس للعنوان الأخص أثره شنو؟ عدم براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن. إذن من الذي يرتب هذا الأثر إلا على موضوعه؟ وموضوع ما هو؟ هو الجعل للعنوان الأخص. فإثبات هذا الموضوع باستصحاب عدم الجعل للعنوان الأعلى لا يكون إلا بناء على الأصل المثبت، وإثبات الشيء وإثبات لوازم ماذا؟ لوازم المستصحاب. ولذا هذا الإشكال أيضا يكون منبتع فلا معارضة، فيجري هذا الاستصحاب. ومن هنا يظهر أن ما ذكرناه في بداية هذا البحث هو الظاهر هو الأغرب، أن النافي لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. إما يتمسك بالمطلقات إذا فرضنا ثبتنا أنها هي في مقام البيان، هذا مع الكلام، هذا مع الكلام مهم جدا وسيال ويرد في جملة من المعارف، خصوص المكاسب، خصوص المكاسب. أن الآية القرآنية بها إطلاق ولا بها إطلاق، فكثيرا ما يتمسكون حملنا بأسفة بإطلاقها، أوفوا العقود بأسفة بإطلاقها، تجارة عن تراب بأسفة بإطلاق. أكو إطلاق في هذه الآية القرآنية؟ هذا محل كلام ومهم جدا، والرأي أستطيع أن أقول ما أقول المشهور، بس الرأي المعروف عند المحققين المتأخرين هو التفصيل بين الآيات الواردة في العبادات والآيات الواردة في ماذا؟ في المعاملات. يقولون أن الآيات الواردة في المعاملات فيها إطلاق، هي في مقام البيان فيصح التمسك بإطلاقها، أما الآيات الواردة في مقام في العبادات هذه ليس فيها إطلاق. فعلى تقدير تسليم وجود إطلاق في آية وهذا حينئذ يتمسك بالإطلاق. ماكو إطلاق عن ضمن مسألة شنو؟ مسألة العموم الوضعي، لأن الجمع المحلى بالله هو موضوع للعموم، فلا يتوقف التمسك به لإحراز كون المتكلم في مقام بيان. ولو ناقشنا في ذلك ننتقل للشق الثاني، وهو أنه يكفي عدم الدليل، يكفي لإثباتنا، يكفي النافي عدم وجود الدليل على الاشتراك، ولا نحتاج إلى أصالة الشنيع، أصالة الاشتراك. هذا كله في الحقيقة يمكن أن نقول أنه أحد الأدلة، أحد الأدلة على عدم الاشتراك هو هذا الأصل الذي بينا، يعني استصحاب عدم الجعل علما بالعنوان الأخص، استصحاب عدم الجعل. لو وصلت النوبة إلى الأصول العملية فحينئذ يكفينا في المقام استصحاب عدم الجعل بالعنوان الأخص. هذا كله بالنسبة إلى هذا الليل، فناكم ندخل في أسماء الله. على كل حال هذا تم أو ما تم استدل على اشتراط الإيمان بعدة أدلة، استدل لاشتراط الإيمان بعدة أدلة. طبعا بينا في الدرس السابق أن اشتراط الإيمان هو المعروف والمشهور على الأقل بين المتأخرين من علمائنا، بين المتأخرين من علمائنا المعروف هو اشتراط ماذا؟ اشتراط الإيمان. استدل على ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول هذا الوجه الذي جعل في كلمات بعضهم عمدة الوجوه، هذا الوجه حاصله هو هذا، أن الخمسة من مودة وكرامة وغير المؤمن لا يستحقها. خلاص هذا أن الخمس مودة وكرامة وغير المؤمن لا يستحق هذه المودة وهذه الكرامة، إذا لا بد من اشتراط الإيمان فيما نافي من يدفع إليه الخمس. وبذلك تختلف خمس عن الزكاة. الزكاة ليست كرامة، ليست مودة، وإنما هو تنشئة حاجة، رفع الحاجة وأمثال هذه الأمور بالنسبة إلى الفقير المستحق، ليس فيها كرامة. بينما الخمس لا، يكشف عن كرامة، عن مودة، وغير المؤمن لا يستحق الكرامة ولا يستحق المودة. هذا الاستدلال كأنه مبني، لعله واضح أيضا، هو مبني على افتراض أن الخمس كرامة للمستحق، بما هو بما هو هو يعني ذات المستحق كرامة له. فإذا فرضنا أن الخمس كرامة للمستحق بذاته، حينئذ يقال أن غير المؤمن لا يستحق الكرامة، فيكون هذا مقيد للدليل، يكون هذا مقيد للدليل ودال على اشتراط الإيمان. فالخمس لا يدفع إلى غير المؤمن لأنه لا يستحق هذه الكرامة. لكن هناك احتمال، هناك احتمال لعله ليس بعيد عن ظاهر الروايات، وهذا الاحتمال أن يكون الخمس كرامة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كرامة للمستحق بذاته، كرامة للرسول صلى الله عليه وآله اللهم عليهم السلام. هذه الكرامة للرسول اقتضت تنزيه أقاربهم عما بعد أوساخ الناس، تنزيه أقاربهم عما بعد أوساخ الناس اقتضت هذا. فأقاربهم ينزهون عن أوساخ الناس، عن الزكاة، لكن كرامة منا للرسول صلى الله عليه وآله بحكم القرابة. هذا من قبيل تنزيه واحترام بعض نساء النبي لكونها ماذا؟ لكونها زوجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا القبيل الشاعر يقول: يا حميرة سبك محرم لأجل عين ألف عين سرهم، ألف عين الاحترام ولو بهذا المقدار لازم، لكن ليس لذات الشخص وإنما هو باعتبار الرسول، فهو كرامة للرسول، احترام للرسول في واقعه. القرابة ليست جهة تعليلية صرفة، أشبه جهة تقليدية. الخمس كرامة للرسول صلى الله عليه وآله، ولأنه كرامة له مجدها أقرباءه بحكم انتمائهم إليه، أما لا عن أوساخ الناس، عن الزكاة. بناء على هذا الفهم اللي قلنا هو ليس بعيد عن ظواهر الأدلة، حينئذ هذا الدليل لا يكون تام، هو كرامة للرسول، كرامة للرسول. من الواضح أن هذه الجهة المنحورة في كون الخمس كرامة محفورة في المؤمن، في غير المؤمن كمان محفورة في المؤمن. أي فرق بين هذا؟ من هم هاشم؟ نتكلم عن هاشميين غير مؤمن. هاي الجهة اللي أوجبت الكرامة اللي هي في الحقيقة هي موضع الكرامة، هذه محفوظة في غير المؤمن كما هي محفوظة في ماذا؟ في المؤمن، وهو كونه قريب إلا للرسول. هذا التفريق إنما يرد عندما نفترض أن الخمس كرامة لذات المستحق ولو بسبب الكرامة، ما يخالف لكن الكرامة لا هي، فنقول أن غير من لا يستحق الكرامة بناء على هذا الكلام. لكن عندما يقال بأن الخمس كرامة للرسول صلى الله عليه وسلم، يكرم الرسول لأن ينزه أقرباءه عن أوساخ الناس، نكرمه بتنزيهه تنزيه أقاربه المؤمنين، غير أن نكرمه بتنزيه أقاربه غير المؤمنين عن أوساخ ماذا؟ عن أوساخ الناس. فلماذا لا يستحق بهذا البيان؟ هذا الدليل لا يكون تاما. هذا الدليل الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الأكثر تداولا في كلماتهم هو الاستدلال بالروايات الدالة على بدنية الخمس عن الزكاة، طالما تعرضنا لهذا الدليل في جمله من الموارد فيه ان الخمسه بدل عن من؟ بدل عن الزكاه، ويتبسط لهذه الادله. هذا الوجه الثاني وهو التمسك بهذه الادله لاثبات اشتراط الايمان له تقريبان، له تقريبان. التقريب الاول لهذا ان يقال ان مقتضى البدليه هو ان كل ما يعتبر في الزكاه يعتبر في الخمس، ولا اشكال ولا خلاف بيننا في ان الايمان محتوى في الزكاه بلا خلاف، وبحكم البدليه يكون معتبر واضح، بحكم البدلية يكون معتبرا في الخمس. هذا التقريب الأول، تمسك بعموم البدلية خلفني، تمسك بمقتضى البدلية، هذا التقريب الأول. هذا التقريب الأول هناك اعتراض عني في أنه لا توجد عندنا روايات صحيحة للسند تدل على البدلية، معنى روايات تدل على أن الخمس بدل عن الزكاة وعوض عن الزكاة، ما عندنا روايات صحيحة في السند، اكو روايات لكنها ليست تامة سندا. نعم لا اشكال في ان اكو روايات صحيحة معتبرة بلا اشكال تدل على ان بني هاشم تحرم عليهم شنو؟ يحرم عليهم الزكاة، تحرم عليهم الزكاة، وان بني هاشم خصوا يعطون لماذا؟ لمن؟ خمس. تحريم الزكاة ودفع الخمس لبني هاشم هذا لا اشكال فيه ولا يمكن التشكيك فيه، لكن مسألة بدلية الخمس عن الزكاة الاشكال يقول بأنه لا توجد روايات تامة سندا تدل عليه، هذا اشكال. ما دليل على البدلية حتى نتمسك بأن مقتضى البدلية هو أن كل ما يعتبر في الزكاة يعتبر مين؟ في الخمس، مع المعدل. هذا اشكال، هذا الاشكال في الحقيقة يمكن دفعه باعتبار ان هناك عدة روايات في الحقيقة تدل على هذه البدلية وبعضها تام سندا وبعضها بحسب نظرنا تام سندا، ومنها مسألة المال المعروفة المتقدمة صريحة البدلية، صريحة في أن الخمس عوض عن الزكاة، عوض عن الزكاة، ويدعم هذا بروايات متعددة أيضا ظاهرة في المالات البدلية، منها من هذه الروايات غير تشوف مسألة مرسلة حماد، مرسلة حماد مرسلة حماد ورد فيها هذا التعبير، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم يعني لأقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واضح في أن الخمس هو عوض وتعويض عن من؟ عن الزكاة، وهذا هو المقصود بالبدلية، لا يراد بالبدلية هذا، هذا المقصود، هذا بدل عن تعويض عن حرم عليهم الزكاة عوضهم عن الزكاة لماذا؟ بالخمس، فيكون الخمس بدلا عن من؟ عن الزكاة. هذه الرواية. الرواية الأخرى مرسلة أحمد بن محمد اللي قررنا أن المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدم، اللي هي الحديث السابع، اللي هي الحديث الثالث، لا اللي هي الحديث التاسع في الباب نفسه، في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، أيضا ورد فيها في ذيلها ذيل أن الخمس الوسائل فالنصف له خاصة والنصف اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس. آية صريحة في البدلية والتعويض. الرواية الأخرى هي مرسلة الصدوق اللي هي مروية الباب الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الثاني. أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الثاني هي مرسلة في الفقيه ورواها نفس الشيخ الصدوق في الخصال مسندة إلى عيسى بن عبد الله العلوي ورواه العياشي موجودة على الرواية العياشي من قبل شرح المسائل في باب الزكاة في الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث السابع. نفس هذه الرواية يعني الشيخ الصدوق يرويها مرسلة في الفقيه يرويها مسندة في الخصال والعياشي يرويها مسندة عن هذا الرجل عيسى بن محمد بن عبد الله العلوي. الرواية هكذا تقول إن الله عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم الصدقة علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. في رواية العياشي الموجود أبدلنا بها الخمس أبدلنا بها الخمس صريحة في بدلية تعويض. هذه الرواية أيضا ظاهرة في ذلك مو أنه لا يجوز استظهار ماذا البدلية منها يقول أن أنزل لنا حرم علينا الخمس الصدق الزكاة أنزل لنا ماذا الخمس. بعد أرغب إمامة في البدلية الرواية الأخيرة فقط نبينها هي رواية سليل بن قيس اللي هي الحديث في أبواب قصة الخمس الحديث الثالث الحديث السابع الحديث السابع. هذه مو كل صريحة لكن يمكن أن يفهم منها البدلية لأنه هكذا ورد فيها ولم يجعلنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس فكذب الله وكذبوا رسوله وجحدوا الله كتاب الله الناطق بحقنا. مش المقصود بحقنا الخمس ومنعونا فرضا فغلظ الله له لنا واضح التقابل حرم علينا ماذا أوساخ الناس حرم علينا الزكاة وكأنه ماذا أعطانا ماذا الخمس بدلا عن ولكن الناس حرمونا من هذا الخمس البدلية تفهم من هذه الرواية وقت انتهى هناك رواية أخرى نتعرض لها إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.